وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. الكلام يقع في الوجوه التي استدل بها على ثبوت مفهوم الشر. قلنا أن المصنف سيذكر وجوها خمسة تدل المشهور بتلك الوجوه لإثبات مفهوم الشر. أول الوجوه هو أن هيئة الجملة، أريد نثبت أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم. نقول أن هيئة الجملة الشرطية أو إن الشرطية أداة الشر موضوعة للزوم العلي الانحصاري، عليكم السلام. هيئة الجملة الشرطية أو أداة الشرط موضوعة لنحو من الارتباط بين الجزاء وبين الشر، موضوعة لهذا النحو من الارتباط الذي كما يقتضي الثبوت عند الثبوت يقتضي الانتفاع عند الانتفاع. فالجملة الشرطية تدل على الركن الأول بالوضع. الجملة الشرطية موضوعة أساساً للعلقة الوضعية التي تقتضي الانتفاع عند الانتفاع، بتعبير المشهور موضوعة للزوم العلي الانحصاري، وبتعبير المصنف الجملة الشرطية موضوعة للتوقف. فإذا كانت الجملة الشرطية موضوعة للتوقف للزوم العلي الانحصاري، حينئذ نقول انتفاء الشرط يعني انتفاء الجزاء، لأن انتفاء الشرط يعني انتفاء العلة التامة المنحصرة، وبانتفاء العلة التامة المنحصرة ينتفي المعلول، ينتفي الجزاء. فدعوى الوضع لهذه العلاقة المخصوصة هو الذي يحقق الركن الأول من ركني المفهوم، الركني ضابط المفهوم. والركن الثاني قلنا أن هذه الوجوه الخمسة المذكورة كلها الغرض منها بيان الركن الأول، والركن الثاني مأخوذ مفروض التحقق والوجود. وسيذكر المصنف أن كل تلك الوجوه تعتمد على أن المعلق هو طبيعي الحكم وتنخل الحكم، عليكم السلام. فإذا الجملة الشرطية موضوعة بنحو من الارتباط المقصود الذي يقتضي الانتفاع عند الانتفاع. والدليل على الوضع هو التبادل. احنا حينما نسمع الجملة الشرطية، حينما نسمع اي جملة شرطية، اول ما ينسبق الى ذهننا ويتبادر الى ذهننا هو هذا الارتباط المقصود، هو اللزوم العلي الانحصاري. والتبادل كما قرأنا والانسباق علامة الوضع، علامة الوضع. احنا حينما نسمع اذا نجح الطالب فاكرم، حينما نسمع هاي الجملة يتبادر إلى ذهن أن النجاح هو علة تامة منحصرة لوجوب الإكرام، ولا يجب الإكرام لأي سبب آخر. يتبادر إلى ذهن هذا الارتباط، هذا النحو الخاص من الارتباط بين الشرط وبين الجزاء، والتبادر علامة الوضع. إذن هذا يكشف عن أن الجملة الشرطية موضوعة ل هذا النحو من الارتباط الذي يقتضي الانتفاع عند الانتفاع. هذا التبادر أمر واضح وأمر وجداني، إحنا نشعر به بالوجدان، نشعر حينما نسمع أي جملة شرطية نشعر بالوجدان أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر على هذا الارتباط المخصوص الذي يقتضي الانتفاع عند الانتفاع، وبذلك يتحقق الركن الأول بالدلالة على العلية التامة، على اللزوم العلي التام الانحصاري، وبذلك يتحقق الركن الأول. وقلنا أن الركن الثاني مأخوذ مفروض التحقق، فيثبت ضابط المفهوم، وبالتالي تكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم. هذا الوجه الأول. يرد عليه المصنف ناقش هذا الوجه، تعليق المصنف على هذا الوجه هو أننا نسلم هذا التبادر المدعى. هذا التبادر أمر واضح وأمر وجداني، ما يمكننا إنكاره، ما يمكن أن ننكر التبادر والانسباق إلى نحو خاص من الارتباط بين الشرط وبين الجزاء. هذا أمر وجداني معلوم لا يمكن المناقشة فيه. العلاقة المخصوصة بين الشرط والجزاء هي قضية واضحة، نسلم هذا النحو من الارتباط، هذا التبادر مسلم. لكن من ناحية أخرى لازم هذا الأمر، لازم تلك الدعوة، لازم دعوة الوضع للزوم العلي الانحصاري. أي شخص حينما يدعي أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم العلي الانحصاري، لازم هاي الدعوة هو أن الجملة الشرطية لو استعملت في غير موارد الانحصار لكان استعمالها مجازيا. لأن احنا حينما نقول أن الجملة الشرطية، من نقول الجملة الشرطية أعم من أن المراد من الجملة الشرطية هيئة الجملة الشرطية أو لا أداة الشرط. حينما ندعي أن الجملة الشرطية موضوعة لارتباط مخصوص لنحو علقة مخصوصة بين الشرط وبين الجزاء، شنو العلة المخصوصة؟ شنو الارتباط المخصوص؟ هو اللزوم العلي الانحصار. حينما ندعي الوضع لهذا النحو من الارتباط الذي يقتضي ويستدعي الانتفاع عند الانتفاع، لازم هاي الدعوة هو أن الاستعمال في غير موارد اللزوم العلي الانحصاري يكون استعمالا مجازيا. هذا أمر واضح. حينما نقول الأسد، هاي اللفظة موضوعة للحيوان المفترس، لازم هذا الكلام هو أن لفظة الأسد لو استعملت في حيوان غير مفترس لكان استعمالا مجازيا. هذا واضح. نقول الوجدان هذا مسلم وواضح، التبادر المذكور مسلم وواضح، لكن من ناحية أخرى لازم هذا الأمر هو أن استعمال الجملة الشرطية في غير موارد الانحصار يكون استعمالا مجازيا. كما لو تقول مثلا إذا نمت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، لابد أن يقال أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأن النوم ليس علة منحصرة للوضوء. هناك علل أخرى في جنب النوم، في عرض النوم علل أخرى توجب أيضا الوضوء كالريح والبول ونحو ذلك. هذه أمور أخرى أيضا علل أخرى، فالنوم ليس علة منحصرة، فلا بد أن يكون لازم تلك الدعوة أن استعمال الجملة الشرطية في غير موارد الانحصار كما في هذا المثال هذا استعمال مجازي. ومن الواضح جدا أننا لا نشعر بالمجازية في أمثال هذه الاستعمالات، أصلا لا نشعر بكل مجازية، لا نشعر بثقل المجاز فيما إذا قال مثلا المتكلم إذا نمت فتوضأ، ماكو كل مجازية، نشعر بالوجدان ماكو مجاز في هذا الاستعمال. وذلك لوضوح، شوف المنبه، وذلك لوضوح أنك إذا قلت إذا نمت فتوضأ وقلت إذا أحدثت فتوضأ، لا فرق بين الجملتين، لا فرق بين الاستعمالين، كل فارق لا نشعر بالوجدان، لا نشعر بكل فارق بين إذا نمت فتوضأ وبين إذا أحدثت فتوضأ، مع أن الجملة الأولى استعملت في غير موارد الانحصار والجملة الثانية استعملت في مورد الانحصار. إذا أحدثت فتوضأ الحدث وعلة منحصرة للوضوء، صحيح أكو تحت الحدث حصص متعددة، لكن الحدث كلي الحدث هو العلة المنحصرة للوضوء، لوجوب الوضوء. ففي موارد استعمال الجملة الشرطية، في موارد استعمالها في غير الانحصار، هي تماما كما في موارد الانحصار، لا فرق بين الاستعمالين. يعني بالوجدان ما نحس أكو فرق، في حين نحس أكو فرق في استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس واستعمال الأسد في الرجل الشجاع، أكو فارق واضح. هذا الفارق لا نجده فيما إذا قلنا إذا نمت فتوضأ وإذا أحدثت فتوضأ. فحينئذ نقول لازم تلك الدعوة الاستعمال المجازي، مع أننا لا نشعر في المجازية. بعبارة أخرى حتى نفرغ من هذا التعليق على هذا الوجه، بعبارة أخرى أن لنا وجدانين. الوجدان الأول هو هذا التبادر المذكور، تبادر اللزوم العلي الانحصاري، أو قل بحسب لغة المصنف تبادر التوقف من استعمالات الجملة الشرطية. هذا بالوجدان، قلنا نشعر به بالوجدان، وذكرنا مثال مثلا إذا نجحت أو إذا نجح زيد فأكرم، نشعر بالوجدان أن الإكرام متوقف على النجاح، وإلا مع الرتوب أو الإكمال بعد ما يستحق هذا الإكرام. فلو أكرم مع الرتوب هذا خلاف الجملة الشرطية، هذا واضح يعترض على المتكلم. يقول شلون من ناحية تقول إذا نجحت فإذا نجح زيد فأكرم، شلون تكرم زيد مع أن زيد ليس بناجح؟ هذا يعني أن الاستمع فهم التوقف من الجملة الشرطية. هذا الوجدان الأول. الوجدان الأول تبادر التوقف أو تبادر اللزوم العلي الانحصاري من الجملة الشرطية، بعبارة جامعة تبادر الربط المخصوص، أيا كان التعبير عن الربط المخصوص لزوم علي انحصاري أو توقف. هذا الوجدان الأول. الوجدان الثاني هو أننا لا نشعر بالوجدان، لا نحس بالوجدان بوجود مجازية، فيما إذا استعملت الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، في موارد العلة غير المنحصرة. هذا أهم أمر وجداني. ونبدأنا قلنا لا فرق بين إذا نمت فتوضأ وبين إذا أحدثت فتوضأ، ماكو كل فارق. هذا يعني أننا لا نشعر بالمجازية في موارد استعمال الجملة الشرطية في غير الانحصار، في موارد غير الانحصار ماكو مجازية. هذان الوجدانان يتعارضان. أنت من ناحية تقول أنا إذا استعمل الجملة الشرطية، هاي العبارة الثانية، تقول هذان الوجدانان متعارضان. من ناحية تقول استعمال الجملة الشرطية ينسبق ويتبادر منها اللزوم العلي الانحصار، هاي من ناحية. من ناحية أخرى تقول أنا ما أشعر بمجازية فيما إذا استعملت الجملة الشرطية في غير موارد الانحصار، فيقع التكاذب والتنافي بين هذين الوجدانين، يقع التنافي بين هذين الوجدانين، لوضوح أن الوجدان الأول مقتضى الوجدان الأول أن الجملة الشرطية موضوعة للانحصار. إذا تقول أنا يتبادر إلى ذهني وينسبق إلي من استعمال الجملة الشرطية اللزوم العلي الانحصاري، يعني أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم العلي الانحصاري، لأن التبادر علامة الوضع. فالوجدان الأول مقتضى أن الجملة الشرطية موضوعة للانحصار، في حين التبادر الثاني أو قل الوجدان الثاني مقتضى عدم الوضع لذلك. ليش؟ لأن نحن نقول أننا لا نشعر بالمجازية حينما نستعمل الجملة الشرطية في غير موارد الانحصار. يعني شنو؟ يعني أن الجملة الشرطية ليست موضوعة للانحصار، لأن لو كانت موضوعة للانحصار للزم من استعمالها في غير موارد الانحصار لزم المجاز، ونحن نشعر بالوجدان بعدم وجود مجاز. إذن لنا وجدانان متعارضان، وهذا أمر ما يمكن الأمور الوجدانية تتنافس. وجدان نشعر به بالجوع مثلا، ووجدان آخر نشعر به بعدم الجوع، هاي قضايا وجدانية لا يمكن أن تتنافس. إذن لنا وجدانان متعارضان متنافيان، فلكي نقبل، لاحظوا حتى نعوف هذا الوجه الأول، لكي نقبل هذا التبادر ولكي نقبل هذا الواجب لابد من إيجاد توفيق بين الوجدانين، لابد من أن نوجد توفيق وملائمة وانسجام بين الوجدانين. مع عدم البحث عن التوفيق والانسجام بين الوجدانين لا يمكن لنا أن نعتمد على الوجدان الأول وندعي الواقع، وبذلك يبطل هذا الواجب. لكن شو وقت يبطل؟ إذا لم نوجد انسجام بين الوجدانين. إذا تمكننا من التوفيق بين الوجدانين فحينئذ يمكن لنا الاعتماد على الوجدان الأول وعلى التبادر. المصنف بعد أن يكمل هاي الوجوه الخمسة، بعد ذلك راح يحاول يوفق بين الوجدانين، فسيأتي تتم الكلام لهذا الوجه الأول. قال الأول نعم. إيه ما عدنا إحنا قاعدين نحس ما عدنا في قرائن أخرى. نقول الجملة إذا تجردت عن كل قرينة يتبادر الذهن يتبادر إلى الذهن الحصار هذا الربط المقصود. إحنا فارضين جملة ما عدنا كل قرينة أخرى ما عدنا كل قرينة أخرى تحف بالجملة. اي احنا هم يعني نحاول نسمم نقول حتى مع عدم وجود الاطلاق مثلا حتى مع عدم وجود الاطلاق في كل جملة مو خصوص الجمل المحفوفة بقرائن حكمة مو خصوص الجمل المحفوفة بكون المتكلم في مقام البيان لا مطلقا كل جملة جبنا مثال ما محفوف بأي قرينة كل جملة شرطية تدل على هذا النحو الخاص من الارتباط هاي قضية وجدانية نشعر بها في كل الجمل في كل الجمل اللي تستعمل إذا أو تستعمل إن الشرطية نشوف الجمل تدل على ارتباط مخصوص بحيث ما إن يخالف المتكلم ويوجد الجزاء من دون شرط يعترض عليه ما إن يكرم من دون نجاح يعترض عليه هذا في كل جملة في كل جملة شرطية في كل جملة شرطية احتفت بقرينة أو لم تحتف بقرينة قال الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء هاي دعوى دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع يعني الجملة الشرطية موضوعة موضوعة لأي شيء موضوعة للشرط المنحصر تدل على أن الشرط علة منحصرة يعني أكو لزوم أكو علية تامة أكو انحصار هذا كل من اللي يتكفل به الوضع هو الواضع وضع الجملة الشرطية لهذا النحو من الارتباط إذن لابد أن تدل على الربط المخصوص وبالتالي تدل على المفهوم على أن الشرط علة منحصرة للجزاء وذلك بشهادة التبادر التبادر يشهد على هذا الوضع تعليق المصنف يقول وعلى الرغم من صحة هذا التبادر يا تبادر تبادر الارتباط المخصوص من الجملة الشرطية اللي يعبر عنه المشهور باللزوم العلي الانحصار اللي يعبر عن المصنف بالتوقف فالمصنف ما قاعد يوافق المشهور في الدلالة على اللزوم العلي الانحصاري من خلال عبارته خلال عبارته ما يريد يوافق المشهور في الدلالة على اللزوم العلي الانحصاري حتى يرد عليه الإشكال شلون من ناحية أنت أشكلت على المسلك والمبنى وقلت أن ضابط المفهوم مو اللزوم العلي الانحصاري شيء آخر شلون من ناحية الآن أنت توافق المشهور في هذا التبادر أقول مقصود المصنف من موافقة المشهور في التبادر هو موافقته في دلالة الجملة الشرطية على الارتباط المخصوص الذي يستدعي ويقتضي الانتفاع عند الانتفاع اللي بحسب تعبير المصنف التوقف وبحسب تعبيرهم هم اللزوم العلي الانحصاري قال وعلى الرغم من صحة هذا التبادر اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة وهي أي ملاحظة أنها هاي الدعوة تؤدي إلى افتراض التجوز هاي دعوة الوضع للزوم العلي الانحصاري من قبل المشهور هاي تصطدم مع هذا اللازم أنها يعني هاي الدعوة تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار وهو خلاف الوجدان منه هو هذا التجوز التجوز خلاف الوجدان ما نشعر بمجازية حينما نسمع إذا نمت في التوضأ ما نشعر بكل مجازية فهذا خلاف الوجدان فكأنه هاي العبارة الثانية يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما الوجدان الأول وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه وجدان التبادر إلى اللزوم العلي الانحصاري التعبير المشهور والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار كم من قول وهذان الوجدانان متنافيان لا يمكن أن يستمع. ما يمكن من ناحية أن تقول موضوعة للانحصار ومن ناحية أخرى في نفس الوقت تقول أنا لا أشعر بمجازيه في الاستعمال في غير موارد الانحصار. فلا بد من التوفيق بين هذين الوجدانين. المصنف إلى الآن عن هالكلام في الوجه الأول وراح يرجع له حين أن يكمل الوجوه الخمسة. هذا الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني يشترك مع الوجه الأول في ارتكازه على الوضع. الوجه الأول كان يقول أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم العلي الانحصار، موضوعة للعناصر الثلاثة معا. هذا الوجه الثاني يشترك مع الوجه الأول في دعوى الوضع لكن لخصوص اللزوم، لخصوص علاقة اللزوم، من دون أن يدعي هذا الوجه الثاني الوضع لخصوص العلية أو الوضع لخصوص الانحصار. هو يقول أن الجملة الشرطية أو إن الشرطية أداة الشرط موضوعة للزوم، موضوعة للاستلزام لا الاتفاق مثلا، حتى يخرج شنو؟ حتى يخرج الاتفاق فقط. فإذا استعملت الجملة الشرطية في موارد الاتفاق نشعر بالمجازية، هذا أمر واضح وتقدم الإشارة إليه. إذا قلت مثلا إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناطقا، هاي مجرد اتفاق ماكو تلازم. فيمكن في حال من الأحوال، يمكن في حال من الأحوال مثلا ولو من باب فرض المحال ليس بمحال، أن لا يكون الإنسان ناطقا لكن يبقى مثلا الحيوان ناطقا، أو بالعكس يرتفع الناطقية عن الحيوان ويبقى الإنسان ناطقا. هذا ما دي محذور التفكيك بين ناطقية الإنسان وبين ناطقية الحيوان. هاي قضية اتفاقية، الله تعالى شاءت قدرته أن يخلق الإنسان ناطقا والحيوان ناطقا جنبا إلى جنب، هاي قضية اتفاقية. فإذا استعملت إن الشرطية أو الجملة الشرطية في موارد الاتفاق نشعر بالمجازية، واضح أكو مجاز في هذا الاستعمال. ولذلك المستمع سامع لهذا الكلام قد يعترض ويقول شنو العلاقة بين ناطقية الحيوان وبين ناطقية الإنسان؟ هذا السؤال شنو العلاقة يعني شنو؟ يعني ما كل لزوم؟ يريد يقول أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم، فما إلى معنى أن تستعمل هذا الجملة الشرطية الموضوعة للزوم في غير موارد اللزوم، ما تكون ملازمة بين الأمرين. نفس السؤال السائل، هذا واضح بالوجدان نشعر به، نفس السؤال السائل هذا دليل على أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم ولا يمكن استعمالها بالاتفاق في موارد الاتفاق إلا استعمالا مجازيا. هذا واضح، هاي الخطوة الأولى. إذن هذا الوجه الثاني يشترك مع الوجه الأول في دعوى الوضع للزوم لكن يفترق عنه، هذا الوجه الثاني يفترق عن الوجه الأول في دعوى الوجه الأول الوضع للعلية والوضع للانحصار. هذا الوجه الثاني يقول لا، ما موضوع للعلية، فيمكن أن تستعمل الجملة الشرطية في موارد العلية وفي غير موارد العلية على حد سواء، أيضا تستعمل في موارد الانحصار وفي غير موارد الانحصار على حد سواء، هي موضوعة لمطلق اللزوم سواء كان اللزوم على نحو العلية أو حتى على نحو المعلولية، لا مانع من ذلك استعمال حقيقي، سواء كانت العلية انحصارية أو لم تكن العلية انحصارية، هي موضوعة لمطلق اللزوم سواء كان اللزوم علي أو لا، سواء كان اللزوم انحصاري أو لا. فمن نستفيد العلية الانحصارية؟ الضابط المفهوم كما يتوقف على اللزوم أيضا يتوقف على العلية وعلى الانحصارية. إذا لم نستفيد العلية والانحصارية من الوضع، إذن من أي شيء نستفيد العلية والانحصارية؟ يقول صاحب الوجه الثاني أن استفادة العلية والانحصارية من الانصراف، الجملة الشرطية موضوعة لمطلق اللزوم، فكما تستعمل في العلية تستعمل في غير العلية، كما تستعمل في الانحصار تستعمل في غير الانحصار، استعمال حقيقي هذا تماما كالمطلق الشامل لجميع الحصص، يشمل جميع الحصص، حصص اللزوم العلي وغير العلي، الانحصاري وغير الانحصاري مطلقا. لكن حينما تطلق الجملة الشرطية تنصرف إلى خصوص العلي دون غير العلي، وإلى خصوص الانحصاري دون غير الانحصاري. هذا انصراف مو وضع، الانصراف غير الوضع، الانصراف مرتبة متأخرة عن الوضع. الانصراف معناه أن يوضع اللفظ لمعنى شامل إلى حصص متعددة، لكن حينما يطلق اللفظ مجردا عن كل قرينة الذهن ينسبق وينصرف إلى حصة خاصة، وهي في محل كلامنا حصة اللزوم العلي الانحصاري. شنو الدليل على ذلك الانصراف؟ شنو الموجب؟ شنو منشأ هذا الانصراف؟ يقول منشأ الانصراف الأكملية، الأكملية تقتضي الانصراف. اللفظ إذا أطلق مجردا عن كل قرينة ينصرف إلى أكمل الحصص، ينصرف إلى أكمل الأفراد. ففي كل جملة شرطية مستعملة في المعنى الحقيقي هي تنصرف إلى خصوص اللزوم العلي الانحصاري بمقتضى الأكملية، والأكملية واضحة، الأكملية أكملية اللزوم العلي الانحصاري كصغرى، أكملية اللزوم العلي الانحصاري بالنسبة إلى سائر أفراد اللزوم، الأكملية واضحة بوضوح أن اللزوم العلي أكمل وأشد من اللزوم غير العلي، هذا واضح. وأيضا اللزوم الانحصاري أكمل من اللزوم العلي لكن غير الانحصاري، يعني في موارد الانحصار هذا في موارد الانحصار هذا اللزوم وهذا هاي العلقة تكون أقوى وآكد مما لو كان الشرط غير منحصر. إذا كان متعدد، إذا كان الشرط إلى عدل آخر إلى جانب، إذا كان المعلول إلى أكثر من علة، الأكملية تقتضي الانصراف، والأكملية المفروض واضحة. إذن إحنا مو نحتاج في ضابط المفهوم إلى لزوم علي انحصاري، إحنا راح نوفر لك هاي العناصر الثلاثة. العنصر الأول خلال الوضع، الجملة الشرطية موضوعة للزوم، ونوفر العنصر الثاني العلية، والعنصر الثالث الانحصار من خلال الانصراف، من خلال الانصراف. وبذلك كل جملة شرطية مستعملة في المعنى الحقيقي هي تنصرف إلى هذا المعنى وتشتمل على ضابط المفهوم ويتحقق الضابط الأول. هذا الوجه الثاني. قال الثاني دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، قلنا هذا قدر مشترك بين هذا الوجه وبين الوجه الأول. الوجه الأول يعني حمل الوضع العنصر الأول والعنصرين الآخرين، حمل الوضع مؤنة زائدة، قال الوضع يتكفل بإثبات اللزوم والعلية والانحصارية. هذا شوية لا خفف اللهجة، قال الوضع إنما يتكفل بالوجه الأول، اللي يتكفل بالعنصر الثاني والثالث هو خصوص الانصراف. قال دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا وعلى كون اللزوم لزوما عليا، هذا الثاني العنصر الثاني، انحصاريا هذا العنصر الثالث بالانصراف، وعلى كون اللزوم لزوما عليا انحصاريا بالانصراف. الانصراف هو الذي يتكفل العنصر الثاني والثالث للواضع. ليش بالانصراف؟ يقول لأن اللزوم العلي الانحصاري هو أكمل أفراد اللزوم. صحيح اللزوم له حصص متعددة ويشمل العلي وغير العلي، الانحصاري وغير الانحصاري، لكن واضح أن اللزوم العلي الانحصاري في مرتبة أرقى وأسمى من مراتب اللزوم غير العلي واللزوم العلي غير الانحصاري. الأكملية توجب الانصراف. هذا الوجه الثاني. المصنف يورد على هذا الوجه الثاني يورد عليه فيقول كأن احنا نقول عنه كأن هذا الوجه الثاني مؤلف من مقدمتين من صغرى ومن كبرى. هذا الوجه الثاني مؤلف من كبرى، وهي هاي الكبرى أن كل أكملية توجب الانصراف، الأكملية دائما توجب الانصراف، هاي الكبرى. ولا بد أن تكون الكبرى كبرى كلية حتى يتم القياس، يتم الاستدلال، هاي الكبرى. والصغرى نطبق نفس هاي الكبرى على محل كلامنا، الصغرى هي أن اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم، هاي الصغرى. اللزوم العلي الانحصاري أكمل من اللزوم غير العلي، وأكمل من اللزوم العلي غير الانحصاري. هذا كون اللزوم العلي الانحصاري في مرتبة أسمى وأرقى وأكمل من مرتبتي اللزوم غير العلي واللزوم غير الانحصاري، هاي الصغرى. المصنف يقول كل من الصغرى والكبرى محل كلام ومحل نقاش. أما بالنسبة إلى الصغرى فالصغرى ممنوعة، صغرى غير مسلمة. لا نسلم أن اللزوم العلي الانحصاري أكمل من اللزوم غير العلي ومن اللزوم العلي غير الانحصاري، لا نسلم بتلك الأكملية. ليش؟ لأننا بعد أن سلمنا أن العلقة بين الشرط وبين الجزاء هي علقة اللزوم، هي علقة الاستلزام والإيجاب، سلمنا هذا بالوضع، سلمنا أن الجملة تدل على اللزوم، نقول إذا كان كذلك فلا أكملية في البين، ما عندنا أكملية. اللزوم ليس معنى مشكك، ليس مفهوما مشككا بلحاظ الانحصار وعدم الانحصار. اللزوم لا يتصف بالشدة والضعف، اللزوم بمعنى استحالة الانفكاك هذا لا يتصف بالشدة والضعف. اللزوم شأنه أن يتصف بالوجود والعدم، اللزوم إما أن يوجد ويوجد على قدم المساواة، وإما أن لا يوجد، إما أن يكون هناك لزوم بين شيء وشيء ولا يختلف شدة وضعفا، وإما أن لا يوجد. وأما مسألة الانحصارية وعدم الانحصارية، هاي الانحصارية وعدم الانحصارية لا تؤثر في اللزوم قوة وضعفا، شدة وضعفا. الانحصار وعدم الانحصار لا يؤثر في أكملية اللزوم، ما عندنا شيء اسمه أكملية اللزوم. الأكملية إنما تدعى في المفهوم المشكك، أما المفهوم المتواطئ الذي لا يقع إلا على نسق واحد إلا بدرجة واحدة ما عندنا أكملية. فمثلا الاستلزام الموجود بين النوم وبين وجوب الوضوء هو عينه موجود بين الحدث وبين وجوب الوضوء، مع أن المورد الثاني مورد انحصار والمورد الأول مورد عدم انحصار. إذا جبنا موردين، مورد انحصار ومورد عدم انحصار، نشوف هذا التلازم موجود بمرتبة واحدة وبقوة واحدة بدرجة واحدة، لا يختلف اللزوم الانحصاري ويكون أقوى من اللزوم غير الانحصاري ليكون أضعف. ما عندنا أكملية في باب اللزوم. الوضوء كما النوم كما يقتضي الوضوء بدرجة معينة، الحدث مطلقا المنحصر هذا يقتضي الوضوء بنفس تلك الدرجة، ما تفرق بين اللزوم العلي الانحصاري وغير الانحصاري في درجة اللزوم. هذا النقاش في الصغرى. هكذا الكبرى أيضا مناقشة، الكبرى أيضا محل نقاش. حتى لو سلمنا جدلا أن اللزوم العلي الانحصاري هو أقوى وآكد وأشد من اللزوم غير العلي الانحصاري، فلا نسلم وجود قاعدة عامة كلية، وهي أن المطلق ينصرف من الفرد الأكمل دائما. هاي قضية نافعة تنفعنا بالفقه أيضا في تطبيقات الفقه. ما عندنا قاعدة اسمها الانصراف إلى الأكمل مطلقا، ما عندنا قاعدة عامة إذا أطلق اللفظ الموضوع لطبيعة تشتمل على حفظ متعددة، بعض الحفظ أكمل من البعض. ما عندنا قاعدة عامة أن اللفظ إذا أطلق هو ينصرف إلى أكمل الأفراد وأكمل الحفظ، ما هو هيك قاعدة. الانصراف لا يوجب دائما، عفوا الأكملية لا توجب دائما الانصراف. الانصراف لا يكون على أساس نكتة الأكملية، لوضوح أنك إذا قلت مثلا أكرم عالما، إذا قلت أكرم عالما هذا العالم إلى مراتب متعددة، قد مثلا طالب العلم في أول مراتبه يسمى عالم، الفقيه المجتهد أيضا يسمى عالم هي مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة الفقيه الأعلم، اللي الأعلم هو أكمل المراتب بالنسبة إلى مراتب العالم. واضح حينما يقال أكرم عالما هذا لا ينصرف إلى خصوص الأعلى، لا ينصرف، ما سويت انصراف، لا انصراف في مثل قولنا أكرم العالم إلى خصوص الأعلى، بحيث نفهم أن المتكلم لا يرضى ولا يجتزئ بإكرام مثلا الفقيه غير الأعلى، لا، هو أطلق الكلام والإطلاق يكفي فيه الامتثال ولو بحصة من حصص هذا المفهوم صاحب الحصص المتعددة. الأكملية لا توجب الانصراف دائما، ما عندنا قاعدة كل أكمل ينصرف اللفظ إليه. نعم الانصراف إنما يكون على أساس علقة بين اللفظ، علقة شديدة، علقة خاصة بين اللفظ وبين بعض حصص المفهوم. إذا كانت هناك علقة بين اللفظ وبين حفظ المفهوم ناشئة من مناشئ خارجية خارجة عن الوضع، الواضع وضع لفظة العالم مثلا، وضع لفظة العالم للذات المتلبسة بالعلم اللي تشتمل على جميع تلك الحفظ، هاي المراتب المختلفة، تجي قضية الانصراف من نكتة خارجة عن الوضع، من نكتة خارج عن الوضع بقطع النظر عن الوضع، يجي الانصراف على أساس أن هناك علقة شديدة بين اللفظ وبين بعض حصص هذا المفهوم. هاي العلقة تنشأ مثلا من كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في خصوص هاي الحصة، هذا هو الذي قد يوجب الانصراف. الشهرة مثلا أيضا توجب الانصراف. الانصراف لا يكون على أساس نكتة الأكملية الثبوتية، لا، الانصراف إنما يكون على أساس نكتة إثباتية ترتبط بعالم الدلالة وعالم استفادة المدلول من نفس الألفاظ. هذا اللفظ عادة حينما يطلق صحيح هو موضوع لمعنى عام إلى حصص، لكن عادة كثيرا ما يستعمل في خصوص حصة معينة، هذا راح يقوي العلقة وراح يكون اللفظ مو حيادي، ما راح يجعل اللفظ على مسافة واحدة من الحصص المختلفة، راح يكون اللفظ أقرب إلى حصة مخصوصة. فحينما يطلق هذا اللفظ طبعا اللي راح يصل، اللي راح يصل من الحصص قبل غيره هو هاي الحصة اللي كثيرا ما يستعمل اللفظ فيها، فراح ينسبق إلى الذهن، ينصرف إلى الذهن. فالانصراف لا يكون على أساس الأكملية الثبوتية، نشوف إحنا أي الحفظ أقوى وآكد حتى إذا سلمنا وجود التشكيك، ونشوف أي الحفظ أقوى وآكد فنقول أن اللفظ ينصرف إلى تلك الحفظ الأكمل، لا، الأمر ليس كذلك، الأمر يرتبط بنكتة إثباتية دلالية ترتبط بنفس الألفاظ، وأن اللفظ تتقوى علاقته بحصة خاصة. مثلا مثال من أجواءنا إحنا، حينما يطلق لفظ العالم، صحيح العالم إلى حصص متعددة، إلى حصة النحوي، إلى حصة الفقيه، إلى حصة ما أدري الكيميائي الفيزيائي الرياضي، لكن إحنا في أوساط المتشرع الحوزوية حينما نطلق لفظ العالم لمن ينصرف الذهن؟ إلى خصوص الفقيه، سمو بالضرورة الأعلم، لكن حينما نقول أكرم العالم ينسبق إلى ذهن خصوص الفقيه، أكرم عالما ينصرف ذهننا وينسبق ذهننا إلى حقوق الفقيه. هذا منين جاي؟ مو جاي من أن الفقيه أكمل بلحاظ بقية الأفراد أكثر علما، لا، قد يكون النحوي مثلا هو في مجاله أعلم من الفقيه في مجاله، أكو أكملية ثبوتية بالعكس. لكن مع ذلك إحنا حينما يطلق لفظ العالم ينصرف إلى خصوص الفقيه، ليس ذلك إلا لأجل كثرة الاستعمال. إحنا كثيرا ما نستعمل لفظ العالم في خصوص الفقيه، فدائما حينما يطلق اللفظ ينصرف إلى خصوص الفقيه. إذن ليس لنا قاعدة عامة كلية أن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد، حتى إذا سلمنا في محل كلامنا أكو أكملية. هذا النقاش الثاني من المصنف، وبذلك يبطل هذا الوجه الثاني من ناحية الصغرى ومن ناحية الكبرى. قال: ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف. هذا نقاش بالكبرى، ما عندنا الأكملية دائما توجب الانصراف، كل أكملية توجب الانصراف، لا، ما عندنا قاعدة، ما عندنا دليل يدل على ذلك. عادة يعني النقاش ينبغي أن يقدم النقاش في الصغرى، مفروض النقاش يكون في الصغرى ثم بعد ذلك نناقش في الكبرى. أما إذا ناقشنا في الكبرى رأس راح يعني ينصرف الذهن إلى عدم تمامية الدليل. الثاني أيضا ينصرف، لكن يبدو أن المناقشة الصغروية تقدم على النقاش الكبروي. قال: أن الأكملية لا توجب الانصراف، يعني ما عندنا قاعدة كلية عامة كل أكملية توجب الانصراف، هذا نقاش كبروي، نقاش صغروي. وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى، ليس بأكمل، هذا نقاش صغروي. نقول: من سلم الصغرى؟ سلمنا الكبرى، نقول كل أكملية توجب الانصراف، لكن ما عندنا في محل كلامنا أكملية، الانحصاري اللزوم الانحصاري ليس أقوى وليس آكد وأكمل من اللزوم غير الانحصاري. قال: وأن الاستلزام في فرض الانحصار يعني اللزوم الانحصاري ليس بأقوى منه من الاستلزام في فرض عدم الانحصار إذا سلمنا الكبرى. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.